إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر المسلمين إن للذنوب والمعاصي آثارا عظيمة على الأفراد وعلى المجتمعات آثار في الدنيا وآثار عند نزول الموت وآثار في حفرة القبر وآثار عند أن يبعث الناس إلى الله عز وجل حفاة عراة غرلا هذه الآثار المترتبة على الذنوب والمعاصي من تأملها ينبغي أن يحذر على نفسه من أن يقع في معصية الله عز وجل فإن حصلت منه المعصية فإنه يبادر إلى التوبة إلى الله عز وجل والرجوع إليه قبل أن ينزل به الموت هذه الآثار معاشر المسلمين منها ما يكون عاما على المجتمعات كما جاء في سنن ابن ماجة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله عز وجل أو قال إلا ظهر فيهم الطاعون والأمراض أو قال والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا من قبلهم قال وما نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا قال وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا فيه إلا جعل الله بأسهم بينهم تأمل في هذه الخمس التي حذر منها نبينا عليه الصلاة والسلام بعض الذنوب وبعض المعاصي وبعض المخالفات لدين الله ولشرعه كيف أنها تنتج هذه الثمار السيئة وكيف أنها لها آثار عظيمة على المجتمعات لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ابتلوا بالأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا من قبلهم كل يوم والناس يكتشفون مرضا جديدا وهكذا تزداد الأمراض وتأتي أمراض ما كانت عند الآباء والأجداد وما سمعوا بها قط ما هو السبب في ذلك إنه انتشار الفواحش ولا حول ولا قوة إلا بالله وهذه معصية من معاصي الله عز وجل أثرت هذا التأثير على المجتمعات وهكذا أيضا معصية أخرى وهي التصريف في المكاييل والموازين، كيف أنها تؤثر على المجتمعات تأثيرا بالغا وتأثيرا عاما. وما نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. ثلاث عقوبات تترتب على التصفيف في الخير: القحط والجذب، وهكذا أيضا شدة المؤونة وشدة العيش، ولا يزال الناس يشكون من ذلك. وهكذا أيضا جور السلطان، أي ظلم السلطان. فما يحصل ظلم الملوك وظلم الرؤساء إلا بسبب الذنوب والمعاصي التي تنتشر في أوساط الرعية، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. إذا كانت معصية واحدة وهي التطفيف في الكيل، إذا انتشرت في أوساط المسلمين ابتلوا بهذه المصائب العظيمات إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. فما بالك بغيرها وغيرها من المعاصي المنتشرة والذنوب المتكاثرة، ومن الأماكن التي خصصت لمعصية الله عز وجل وجاهروا فيها رب العالمين بما يغضبه. إن هذا لمن أسباب غضب الله عز وجل ومن أسباب حلول العقوبات الكثيرة. كذلك أيضا انظر إلى معصية منع الزكاة ومنع إخراج الحق الذي أوجبه الله عز وجل في أموال الأغنياء، كيف يؤثر على الناس تأثيرا عاما. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ومع هذا قال: ولولا البهائم لم يمطروا، أي أن الله يسوق الأمطار في كثير من الأوقات رحمة بالبهائم، وإلا فإن في الناس من معصية الله عز وجل ما يسبب منع القطر من السماء. وهكذا أيضا إذا حصل نقض للعهود والمواثيق يسلط الله عز وجل على المسلمين عدوا من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم. وكم هي الأماكن من بلدان المسلمين التي تسلط فيها أعداؤهم عليهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. السبب في ذلك انتشار نقض العهود والمواثيق في أوساطهم. وفي آخر الحديث قال عليه الصلاة والسلام: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما فيه إلا جعل الله بأسهم بينهم، جعل الله بأسهم بينهم فتنتشر فيهم الحروب والاقتتال وهكذا الفتن، وتتباعد القلوب وتتباغض بسبب ماذا؟ بسبب هذه المعصية العظيمة، بسبب هذا الجرم الكبير، وهو ترك الحكم بما أنزل الله عز وجل. فمن هنا يتبين لك أخي المسلم أن ما يصاب به الناس من الذنوب والمعاصي إنما هو من آثار الذنوب والمعاصي. فما من مصيبة تحصل وما من كارثة تحل إلا والسبب فيها معصية رب العالمين، هو السبب الأول وهو السبب الرئيسي. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذه الأمور التي ذكرت في حديث عبد الله بن عمر هي آثار عامة تظهر على المجتمعات بسبب فشو المنكرات، وهناك آثار خاصة تظهر على أصحاب الإجرام وعلى أصحاب معصية الله عز وجل وعلى المنهمكين فيما يغضب رب العالمين، المبتعدين عن طاعة الله وعما خلقهم الله عز وجل من أجله. من ذلك ما ذكره ربنا تبارك وتعالى في قوله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فإن له معيشة ضنكا، لا يزال في ضنك من العين بسبب إعراضه عن ذكر الله عز وجل، بسبب إعراضه عن دين الله وعن شريعة الله وعن عبادة الله وعما خلقه الله عز وجل من أجله، لا يزال يعيش عيشة تعيسة وفي نكد عظيم، وإن كان هو يبحث عن السعادة ويريد أن يكون سعيدا ويقترف المنكرات من أجل أن يسعد في الدنيا ويكون من أسعد الناس، لكنه يعاقب بنقيض قصده، فلا يزال في ضنك من العين ولا يزال في شدة من العين إلى أن يخرج من هذه الحياة الدنيا. قد يقول قائل: إننا نرى الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم وهم في تقدم في مجال الدنيا وفي تلك الحضارات المزعومة وهم في سعادة. نقول: هذه نظرة قاصرة لا يدرك حقائق الأمور إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى وهداه. إن هؤلاء وإن تقدموا في مجال الدنيا وإن كان عندهم شيء من التقدم في هذه الأمور، فإن الله عز وجل إنما يفتح عليهم بها لأنها فتنة عليهم ولأنها جنتهم. قال عليه الصلاة والسلام: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. هكذا معاشر المسلمين بين الله عز وجل أن هذه إنما هي فتنة عليهم، والذي ينظر إليهم أنهم في سعادة نظرته قاصرة خاطئة. فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى وهكذا هم في نكد من العيش وضنك منه لا يعلم به إلا الله عز وجل. وكم نسمع بين الفينة والأخرى وفي بعض الأحاديث منهم من يقدم على الانتحار ويقتل نفسه. ما هو السبب؟ إنه بحث عن السعادة في جميع الأسباب وفي شتى المجالات التي تغضب الله عز وجل. وقد يكون على جانب عظيم من الثراء والمال لكنه لم يجد السعادة الحقيقية، يعيش في أوهام وهو منهمك في معصية الله عز وجل وفي ظنك عظيم، حتى إن البعض منهم في آخر المطاف يقتل نفسه ليرتاح من الدنيا مع أنه صاحب أموال طائلة. ما هو السبب؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فإن له معيشة ضنكا. أما أهل الإيمان المقبلون على طاعة الله عز وجل، المحافظون على عبادة الله وفرائضه، المبتعدون عن معصية الله وما يغضبه، فإنهم في عيشة طيبة وفي حياة سعيدة، حتى ولو كانوا قليلي المال، حتى ولو كانوا فقراء. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إن الحياة الطيبة معاشر المسلمين سببها طاعة الله عز وجل والاستجابة لكلام الله وكلام رسوله. قال الله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فيا من يريد الحياة الطيبة ويا من يريد السعادة الحقيقية لا طريق لها إلا في طاعة الله عز وجل. يشعر بذلك من قام بما افترضه الله عز وجل عليه وراقب الله سبحانه وتعالى في سائر شؤونه، في حركاته وسكناته، في أقواله وفي أفعاله، فإنه يحس بحياة طيبة سعيدة. ولهذا كان بعض العلماء من السلف رضوان الله تعالى عليهم يقول: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه أي من السعادة لجالدونا عليها بالسيوف، معاشر المسلمين، إن للذنوب والمعاصي آثارا فسيئة تنساك على أصحابها سواء كانت في الدنيا أو عند الخروج من الدنيا. وفي ذلك الموطن يتبين المؤمن من الكافر والصادق من الكاذب، وتظهر العلامات جلية وتظهر الآثار واضحة، أعني آثار الأعمال على أصحابها. من كان على عمل صالح، من كان قريبا من الله عز وجل محافظا على فرائضه مبتعدا عن معصيته، فإنه ترى عليه علامات ذلك عند أن تنزل به ملائكة الموت، وعند أن تقبض روحه، وعند أن تفارق ذلك الجسد تأتيه بشائر الخير. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أي حين الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. أما الصنف الآخر والعياذ بالله الذين ضيعوا فرائض الله عز وجل وابتعدوا عن طاعته، فإنها تظهر عليهم علامات السوء في ذلك الموطن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزلت عليه من السماء ملائكة سود الوجوه. هذه أولى بشائر الشر لأولئك الصنف، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ملائكة سود الوجوه، وهكذا يجلسون منه مد البصر. وكيف تخرج روحه من جسده؟ قال عليه الصلاة والسلام: يقعد ملك الموت عند رأسه فيقول: يا أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. ثم تتفرق الروح في الجسد، لا تريد أن تفارق الجسد ولا تريد أن تفارق الدنيا، لأنهم كانوا أحرص شيء على الدنيا، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فينتزعها ملك الموت انتزاعا، ينتزع تلك الروح، ولذلك ترى آثار تلك النزعة على أصحابها عند حلول السكرات. ثم بعد ذلك تؤخذ تلك الروح ويصعد بها إلى السماء، وينبعث منها كأخبث ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. ما هو السبب؟ إنها آثار الأعمال التي جناها في الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا عند أن تعاد الروح في الجسد، وعند أن تطرح في ذلك القبر، لا يعني هذا انتهاء المشوار وإلى هنا وكفاية، لا والله، بقيت مراحل شديدة، وكلما خرج من مرحلة يأتي على مرحلة أشد منها، ويأتي على عذاب أكبر من ذلك، إلى أن يلقى الله عز وجل، وإلى أن يصل إلى نار الله سبحانه وتعالى، ولا يزال من شدة إلى أشد منها. ما هو السبب؟ إنها الأعمال التي جناها في هذه الحياة الدنيا. ما إن تطرح الروح في ذلك الجسد عند أن يوضع في القبر إلا وتأتي فتنة القبر ويسأله الملكان ولا يوفق للإجابة: ها لا أدري، ضيع طاعة الله عز وجل في الدنيا، فلذلك لم يوفقه الله ولم يثبته في ذلك الموطن. ومع هذا يقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في سجين وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. وفي حديث البراء بن عازب أنه يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما هو السبب في ذلك؟ إن الأعمال التي اجتناها في هذه الحياة الدنيا. معاشر المسلمين، علينا أن ننظر في أعمالنا وفيما نكتسبه كل يوم، فإننا كل يوم نتقدم إلى الموت وإلى الآخرة، كل ساعة وكل لحظة تقدمنا إلى المصير المحتوم وهو الخروج من الدنيا. وإذا خرجت من الدنيا فليس هناك أعمال، وإنما هو الجزاء بالأعمال التي عملتها في الدنيا، والله المستعان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المسلمين، إن للأعمال السيئة آثارا كبيرة وآثارا سيئة على أصحابها، سواء كان في الدنيا أو في الحياة البرزخية. إن أهل الذنوب والمعاصي، إن أولئك الذين تساهلوا في بعض الكبائر وتساهلوا في كثير مما أمرهم الله عز وجل بأن لا يضيعوه، عند أن يكون الواحد منهم في قبره يرى أثر ذلك العمل الذي تساهل عنه في الدنيا. فعلى سبيل المثال، أولئك الذين تساهلوا في أكل الربا وكانوا يأكلون الربا ويأكلون مما حرم الله عز وجل، جاء في صحيح البخاري من حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أنهم في قبورهم يجعل للواحد مثل البحر من الدم، فلا يزال يسبح فيه يريد أن يخرج إلى شطه، وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة، ثم إذا أراد أن يخرج يرميه بتلك الحجارة حتى يرده إلى وسط النهر. ما هو السبب؟ التساهل في هذه المعصية وجد أثرها في قبره. وهكذا أيضا البعض من الناس يتساهلون في معصية الكذب ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل البعض منهم يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، كذبة واحدة ينشرها في صحيفة أو في مجلة أو في أجهزة الإعلام أو حتى في هاتفه فتنتشر انتشارا واسعا. قال عليه الصلاة والسلام، قال: فقال الملكان: انطلق انطلق. فأتينا على رجل مستلق لقفا وآخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شطي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفا ومنخره إلى قفا وعينه إلى قفا، ثم يأتي الشق الآخر فيصنع به مثل ما صنع بالشق الأول، فيصح الأول كما كان ويرجع إليه ويفعل به، ولا يزال يكرر عليه هذه العقوبة. قال الملكان: أما الذي أتيت عليه يشرشر شدقه فذلك الرجل يخرج من بيته يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. انظر إلى هذه المحصية التي تساهل فيها، كيف أثرت هذا التأثير الكبير عليه وهو لا يزال في قبره، ما قد خرج من القبر وما قد بعث إلى الله عز وجل وهذه العقوبة عنده. وهكذا أيضا الذي يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، قال عليه الصلاة والسلام: فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق وآخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يفلغ بها رأسه، قال: فيتدهده الحجر ها هنا وها هنا، فيذهب إلى الحجر ويأتي به فيصح رأسه كما كان، فيعود ويفلغه بتلك الصخرة ويكرر عليه هذه العقوبة وهو في قبره. فلما سأل الملكين قال له: هو الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، وينام عن الصلاة المكتوبة. انظر إلى هذا الأثر الذي وجده وهو في ذلك القبر. وهكذا أيضا عند أن يبعث فيه من قبره لا يزال يرى آثار أعماله السيئة يوم أن يبعث الناس ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداف إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. قال أهل العلم: إنما قالوا من بعثنا من مرقدنا لأنهم بعثوا إلى عذاب أشد من ذلك العذاب الذي كان في القبور، فلهذا صار عذابهم في القبر كأنه بمثابة المرقد إلى جانب العذاب الذي هو أشد منه، وبعثوا إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأنهم يبعثون على شدائد عظيمة، يبعثون على أمور جسيمة. ما هو السبب؟ آثار الأعمال السيئة التي عملوها في الدنيا. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم. الناس يمشون على أقدامهم وهذا يحشر على وجهه، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. كانوا في الدنيا يبصرون وكانت لهم أسماع، لكنهم يوم القيامة يحشرون يحرمون من هذه الحواس نحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، وكما قال في الآية الأخرى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال الله عز وجل: ويوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. قال أهل العلم: زرقا ألوانهم أو زرقا أعينهم بسبب ما هم فيه من شدة العطش ومن شدة الخوف والقلق في ذلك اليوم. إنها أحداث عظام، وكل إنسان سيرد ذلك المورد، وكل إنسان سيصل إلى هذا الموقف، فعلي أن ينظر في أعماله ما دام في هذه الحياة الدنيا، فإن الأعمال تؤثر على أصحابها، إن الأعمال تظهر آثارها كما ظهرت في الدنيا وفي القبر، تظهر في ذلك اليوم العظيم، تظهر في ذلك اليوم العظيم آثارها على الوجوه، وتظهر آثارها حتى على هيئة المبعث، فذلك الذي عنده أعمال سيئة يبعث على وجهه، وذلك المؤمن يمشي على قدميه في طمأنينة، ذلك الذي كان على أعمال سيئة يبعث وجهه أسود، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما قال الله في كتابه الكريم: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. معاشر المسلمين، علينا أن نتفقد أعمالنا في هذه الحياة الدنيا، هل هي من الأعمال التي تثمر الثمار الطيبة في الدنيا وفي الحياة البرزخية وفي يوم القيامة، أم هي من الأعمال التي لها آثار سيئة؟ فالمهم الإنسان ينظر في أعماله وينظر هل هذه الأعمال مما يرضى أن يقابل رب العالمين تبارك وتعالى بها، لأنك إذا وقفت بين يدي الله عز وجل ستقف وحيدا فريدا، ليس معك لا أهل ولا أقارب، ليس معك لا قريب ولا بعيد، ليس معك أولئك الأتباع الذين كانوا سببا في غرورك في الدنيا، ليس معك إلا ما قدمت من الأعمال، كما في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم قال عليه الصلاة والسلام في حديث عدي بن حاتم في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، أي ما قدمه من الأعمال سواء كانت أعمالا صالحة أو غير صالحة، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، والحمد لله رب العالمين.